بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتكلم عن عبادة القلوب، وتكلمنا بأن العبادات تدور على عبادات قلبية وقولية وبدنية ومالية، وأعظمها وأجلها هي العبادات القلبية. وبالنسبة للعبادة التي نتكلم عليها التاسعة هي عبادة التوبة، وهي عبادة قلبية وأيضا تجري على اللسان وعلى الجوارح. فالتوبة لغة هي من تاب يتوب إذا رجع، وشرعا الرجوع من معصية الله إلى طاعته، فليس بين الطاعة والمعصية منزل، كما أنه ليس بين الجنة والنار منزل. فمعنى التوبة الرجوع من معصية إلى طاعة، والعبد إما مطيع وإما عاصي. وكثير من الناس يتصور أن المعاصي تتعلق بالذنوب فقط، إنما أعظم المعاصي وأجلها على الإطلاق ترك الطاعة. وذلك إن أردت أن تفهم هذا جيدا فاعلم أن معصية آدم كانت ترك طاعة، ومعصية إبليس كانت ترك طاعة، ومعصية آدم فعل معصية، فكانت معصية إبليس أعظم من معصية آدم عليه السلام. ولذلك لابد للعبد أن يتقن الطاعة، والطاعات هي من أعظم أسباب ترك المعاصي، إذ يستحيل على عبد مطيع أن يعصي. ولذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلأن الصلاة من أعظم الطاعات وأجل القربات، فكان من أداها تكون سببا في ترك لجميع المعاصي والآثام. والقلب كالوعاء، إما أن يمتلئ طاعة وإما أن يمتلئ معصية، يعني القلب لا يكون فارغا أبدا، لابد أن يكون ممتلئ إما بطاعات وقربات وإما بمعاصي وذنوب وآثام. ولذلك لابد للعبد أن ينظر في قلبه ما هو ملؤه بما يمتلئ، لكن أن يكون فارغا أقصد ليس من طاعة أو معصية، لا يكون هذا أبدا، إما مطيع وإما عاصي. وأعظم التوبة أعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ثم يليها التوبة من البدعة إلى السنة. يبقى النوع الأول هو أن يتوب من الكفر ويدخل الإيمان، والثانية التوبة من البدعة إلى السنة، ثم التوبة من كبائر الذنوب، ثم من صغارها إلى آخره. فالتوبة هي بداية العبد وهي نهايته، فالعبد بداية لابد أن يتوب ونهاية لابد أن يتوب، أي لابد أن تكون التوبة مصاحبة للعبد من البداية إلى النهاية، وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما أن حاجته إليها في البداية كذلك، معنى النهاية إلى آخر لحظة إلى آخر رمق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، رغم أنه خرج من صلاة. فكان لزاما على العبد أن يعلم أن التوبة لابد أن تصاحب العبد وأن تلازمه على الدوام، على الاستمرار. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي لجميع المؤمنين، وهي على الإلزام، فكل مؤمن يلزمه أن يكون دائم التوبة. وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إذانا بأنكم إذا تفتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله جميعا منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقد قسم سبحانه وتعالى العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. فالعباد جميعا إما تائب وإما ظالم. وأوقع سبحانه وتعالى اسم الظلم أو الظالم على من لم يتب، ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات عمله. وقد جعل سبحانه وتعالى التوبة هي علامة على الفلاح وعلى الهداية، وعنوانا على صدق عبودية العبد. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التوبة ويحث عليها، فعن الأغر المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رغم أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما له ذنوب، يعني ما يذنب، وإذا وقع في أمر يرد، القرآن يرده عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يحب التائبين ويفرح بتوبته. كلما كان العبد تواب سريع الرجوع إلى الله عز وجل كلما عظم عند ربه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيس من راحلته، فبينه هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فلو وجد مثالا أراده النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا المثال لذكر. ومن عظيم كرمه ومنه بعباده سبحانه وتعالى أنه يمهل عبده إن أساء بالنهار ويدعوه إلى التوبة، ويبسط يده بالليل طالبا عبده بالرجوع إليه، وكذلك مذنب الليل يمهله إلى النهار، بل يظل الباب مفتوحا إلى قبيل قيام الساعة، أي باب التوبة. فعن أبي موسى أي الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والبسط هنا سعة على الحقيقة، أن الله عز وجل يجعل هذا الباب مفتوحا فلا يكتب على العبد ذنب حتى يأتي الليل إن كان الذنب في النهار، وإن كان في الليل حتى يأتي النهار، حتى إن تاب وأقلع لا يكتب عليه شيء، حتى تطلع الشمس من مغربها، ولا يزال هذا الباب مفتوحا إلى قبيل قيام الساعة حتى يتغير الحال وتظهر الآيات التي ليس بعدها إيمان. والأمر في حق العبد إلى أن تصل الروح إلى الحلقوم، أي إنسان يظل باب التوبة مفتوح إلى آخر لحظة قبل وصول الروح إلى الحلقوم، أي قبل الغرغرة، فعندها يغلق الباب. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والغرغرة هي وصول الروح إلى الحلقوم ويبدأ بعدها في السكرات. ولما كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله له إلى الصراط المستقيم، ولا تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده، فلا تستقيم العبودية إلا بالتوبة النصوح، فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب ولا مع الإصرار عليها، بل بشعور العبد الدائم بعظم تفريطه وسوء حاله إن لم يرحمه ربه سبحانه وتعالى. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به. لابد للعبد أن يعرف أن هذا ذنب وهذه معصية، ويعرف ما هي الذنوب وما هي المعاصي، حتى يعلم أن البعد عنها حرام أصل موجب، وأن فعل هذه الذنوب حرام، ولذلك إن علم هذا نجا. لكن كثير من الناس ربما يتغافل عن الذنوب وعن المعاصي، وربما يوقعها على سبيل الألف رغم أن يكون في البداية علمه أنها حرام على سبيل الألف، فعند ذلك لا يكون إلا الهلكة والعياذ بالله. وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا وآخرا. ومتى اعتصم العبد بربه نصره على نفسه وعلى الشيطان؟ الأمر الأول هو أن تحتمي بجانب الله عز وجل، وأن يكون لك حمى، إياك نعبد وإياك نستعين، لا تقوم عبادتك إلا بالاستعانة وباللوذ واللجئ إلى الملك سبحانه وتعالى أن ينجيك من شر نفسك ومن الآفات التي تحيط بك. قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ووقوع العبد في الذنب هو حقيقة الخذلان، لأن العبد إن كان في كنف الله عز وجل وعنايته ورعايته لا يقع في الذنب أبدا أبدا، وإن وقع على سبيل غرة وخلسة من الشيطان ثم يرجع. إذا مسه طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلذلك لو وقع في الذنب سرعان ما يرجع، لأن الله معه والشيطان يقتنصه ويجر إلى الذنب خلسة، وذلك الشيطان قابع على قلب ابن آدم فيضع خرطومه ليشم قلبه، فإن وجد في القلب غفلة بدأ يوسوس ويتحرك، وإن وجد القلب ذاكرا منشغلا بأمر الله عز وجل لا يقترب منه البت. فوقوع العبد في الذنب هو حقيقة الخذلان، فما خلى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك وخلى بينك وبين نفسك، ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلا، لأن القلب محروس بحراسة أشد من حراسة السماء، إذ القلب أعظم من السماوات، قلب ابن آدم القلب المؤمن هذا أعظم، فإن كان فيه الإيمان محروس لا يقربه شيطان أبدا، كما أن السماوات إذا صعدت إليها الشياطين رجمت بالشهب، كذلك القلوب المؤمنة لا يقربها الشيطان أبدا، إذا مسه طائف تذكر فصار مبصرا وأنجاه الله سبحانه وتعالى. فعن عبد الله بن مسعود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة، بمعنى الإنسان يشعر أنه قصر أو فعل ذنب فينكسر قلبه لهذا، فهو يعتبر أو داخل في أمر التوبة. فهذا الندم معناه إن لم يعصر القلب وينغص عيش العبد فهو جاهل بحقيقة فعله، يعني معنى إنسان أذنب أي ذنب كبير أو صغير إن لم يستشعر في ذات نفسه أنه أجرم في حق الملك، في حق الله عز وجل، في حق من أنعم عليه النعم الظاهرة والباطنة، في حق من سيؤاخذه بذنبه. يعني الإنسان لما يقف عند حقيقة أمره وأنه محاسب يوم القيامة على مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة فكيف إذا عظمت الذرات وصارت صخرة وصارت جبالا. في الحديث يأتي أقوام يوم القيامة معهم من الأعمال كجبال تهامة بيض يجعلها الله هباء منثورة. طاعات لكن لا شيء في مقابل أمور عظيمة فتتت هذه الجبال وصيرتها لا شيء. والجهل بقدر من عصاه والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها من أعظم الذنوب أيضا. ففرحوه بها غطى عليه ذلك كله، وفرحوه بها أشد ضررا عليه من مواقعته. يعني الإنسان ربما يفعل الذنب في البداية يعني على سبيل التجربة، أي إنسان يذنب يسمع فلان فعل المعصية الفلانية، فمن باب حب المجهول والشغف بمعرفته قد يدخل العبد، فإذا دخل العبد ربما لا يرجع فيمارس هذا الفعل بعد أن دخله فيراه يعني دني. ما من ذنب إلا وهو مبغض للإنسان، أي ذنب أي معصية حرمها الله عز وجل ما حرمها إلا لعظيم الخطر والضرر على الإنسان في دينه ودنياه. فإذا وقع العبد المعصية في البداية على سبيل الشغف وحب الاستطلاع، بعد أن يمارس المعصية يرى حقيقة الأمر ويرى بشاعة المعصية، ولكن ربما لا يستطيع أن يقلع ولا يستطيع أن يخرج. فإذا هو في حال المعصية بل ربما يتقلب من معصية إلى معصية ومن ذنب إلى ذنب إلى أن يلقى الله عز وجل. فسكر الشهوة أو سكر الشهوة يحجبه عن الشعور بالذنب، ومتى خلى قلبه من هذا الحزن واشتدت أو خلى قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره بمعصية وفعله فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكابه للذنب وغاضة وصعب عليه ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلام. إذا لم يشعر بألم الذنب فيعلم أن القلب قد مات، نسأل الله السلام. لأن كثير من الناس يأتي المعصية ولا يشعر بها، بل ربما يدعو إليه، بل ربما يجاهر به، وعلى هذا يكون هذا هو البلاء العظيم، لأن الإنسان لا يستشعر غبا معصية دل على أن القلب مات والعياذ بالله. وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه لها، وهي موضع مخوف جدا مترام إلى هلاك العبد بالكلية، عدم الشعور بألم الذنب أنه لا يعصر قلبه ولا يشعر بشدة في قلبه أن القلب يعني يتفتت ويتقطع من ألم المعصية، هذا هو الأصل. فإن لم يشعر فطبعا يعني هذا علامة على أن القلب يعني في خطر عظيم ولا يذوب الله، فإن لم يتفطن لهذا هلك، نسأل الله السلام. فإن لم يتدارك نفسه بثلاثة أشياء: الأمر الأول خوف القدوم على ربه قبل التوبة. الإنسان أذنب ذنب، أي ذنب، ذنب كبير ذنب صغير، وهو يعلم أن الله ملاقي وأنه سيلقى ربه يوم القيامة بهذا الذنب، فإن لم يستشعر خوف القدوم على الله بهذا الذنب دلالة على أن القلب فيه خلل، الأمر الأول. ثانيا ندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره، لأن ما من ذنب إلا ويحجب العبد عن طاعات كثيرة جدا. يعني ربما نرى بعض الذنوب توصل العبد إلى الكفر بالله عز وجل. يعني أنا أعرف كثير من الشباب يلقاني ويقابلني ويقول أنا لا أصلي، تركت الصلاة. لماذا؟ سر تركت الصلاة بالكلي. السر بدأ بالعادة السرية وبدأ يستعمل هذه الأشياء التي في نظري في البداية يعني شيء تافه، ولكن ليس بتافه بل من عظيم الأمور. فإذ به يتدرج ويتدرج إلى أن يصل إلى أن ترك الصلاة بالكلية. وبعضهم ربما يعني يجلس أمام المشاهد القبيحة وغيره فيكون سببا في تلف دينه ويترك الدين بالكلية. لذلك العبد إن لم يتدارك القلب من البداية ويعلم أن الذنب بعد الذنب بعد الذنب سيجر إلى ترك جميع الطاعات. ثالثا تشمير للجد في استدراك ما فات من تفريط وتقصير. هو الإنسان بقى لو يعلم أنه سيلقى الله عز وجل وأنه سائله وأنه محاسبه لابد أن يشمر ويسرع في ترك المعصية وفعل الطاعة. إذا كان عمر رضي الله عنه يقول يعجبني للرجل إن أذنب ذنبا أن يحدث طاعة، فليس هناك أمر أفضل من طاعة بعد معصية، لأن الطاعات يذهبن الإيه؟ الحسنات يذهبن السيئات، فالطاعة تمحي الخطيئة. وقد نادى سبحانه وتعالى على المسرفين من عباده بأحب نداء مرغبا إياهم في الإقبال عليه وعدم القنوط من رحمته. عز وجل ينادي على كل مفرط وكل مذنب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فتح باب التوبة أمام عبد علم منه الرجوع والإنابة، يعني مجرد أن يكون في قلبك حب وصدق في الرجوع وصدق في ترك الذنب سترى أبوابا من الخير كثير. لذلك انظروا إلى صدق الرجل الذي قتل 99 نفس، قتل 99 نفس ولكن في قلبه يعني شيء لا يعلمه إلا ربه، أراد أن يتوب بصدق لكن نظرا لعظم الذنوب التي يعني صقلت هذا القلب وجعلته عليه من الركام العظيم الذي حيل بينه وبين التوبة ظل يبحث. فقابل عابد من العباد فعرض عليه أمره، قتل 99 نفس، فالعابد قنته لأنه طبعا ظاهر الأمر رجل قتل 99 نفس يعني كيف يتوب، فقتله وأتم به 100. فلما علم الله صدق ما في قلبه دله على عالم، فإذا بالعالم فتح له باب وسبيل النجاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت قد غفرت لك. طيب الحديث ظاهره فيه رجاء شديد جدا، ولكن هذا الرجاء معلق بنوع معين من الناس، وهو كما ذكرنا أن يعلم الله من قلبك صدق التوبة، إخلاص في الرجوع، يعني تفعل الذنب وأنت مضطر اضطرار عظيم جدا جدا، ثم بعد الذنب ينطبق عليك الشروط، الندم الشديد الذي يعصر قلبك والخوف والوجل من لقاء الله عز وجل بهذا الذنب والمسارع والجهد التشمير في الوصول إلى العمل الصالح الذي يمحي هذا الذنب. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الحمد لله. لتقريب المسألة نذكر بعض صور التائبين والتوبة هذه طبعا يا أخوانا يعني لا يخلو منها عبد أيا كان، سواء كان نبي شهيد صديق صالح، كل الخلق مفتقرون إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فالذي يطالع السيرة الأول من الصحابة ومن بعدهم يجد سجلا حافلا ممن تاب ورجع إلى ربه ومولاه بعد تفريط وعصيان وجهل بحقيقة النفس، ويرى رحمة الله بعبده من توفيقه إلى التوبة. ما من عبد تاب إلا وهو موقن أنه لا حول له ولا قوة بالتوبة، إنما هي والله توفيق من الله له. يعني كثير من الناس يتمنى يتوب كثير، لكن كتوبة الكاذب ما عنده يعني صدق في التوبة. وبعض الناس يريد أن يتوب بصدق ولكن عاجز، إلى أن يفتح الله له بابا للتوبة لا يتخيله أبدا، فإذا هو يتوب ويصير عبدا من عباد الله الصالحين، يعني بصور قد لا يتخيلها العبد. قد تأتي إليك التوبة من حيث لا تحتسب. ومن ضمن ما أذكر أبو سليمان الداراني، وكثير من العلماء يعني ممن عرف عنهم أنهم كانوا قبل الهداية على ضلالات كثيرة جدا. أبو سليمان الداراني هذا كان من أفسق شباب زماني. فمرة واحد رجل عادي غير مشهور واعظ في مسجد كده زاوية جالس، وصاحبنا ده كان دخل لطلب، دخل كأنه للخلاء أو دخل لمصلحة. فمر داخل المسجد مرورا عابرا والواعظ عمال يهاتف الكلام، فسمعه ثم انصرف. فلما انصرف التقط قلبه بعض الكلمات من الواعظ هذا، مشي كده في كلمات كده ضربت في رأسي فأثرت فيه تقريبا إلى اليوم التالي. فأراد أن يأتي في نفس الموعد يسمع بولي الرجل ده، فاستمع إليه، جلس فعلا واستمع حتى صار من أندر عباد الزمان، حتى كان يقال عصفور صاد كركر. الرجل الواعظ ده رجل بسيط عصفور وصاد عالم من العلماء الكبار، صار عالما سليمان الداراني، عالم عابد يعني له من الأشياء العجيبة جدا. من ضمن مثلا أنه آل على نفسه ألا ينام على جنب قط، ده أبو سليمان الداراني، وكان أحيانا ينام وهو ساجد. فمن ضمن الأشياء التي وقعت له أنه قال كنت ليلة أصلي، فبينما أنا في سجودي غلبتني عيناي، فإذا أنا بحوراء قائمة على رأسي، حوراء من الجنة قائمة على رأسي، تركضني برجلها في رجلي، برجلها كده ترفصه كده، وتقول بؤسا لعين نامت عن الله، أتنام والملك يقظان يرصد أحوال المتهجدين، أتنام ونحن رب لك في الخدور منذ كذا وكذا وكذا. قال ففزعت وقام، فقال لجلسائي ووالله إن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي إلى هذه الساعة. هو هذا الرجل. إذن الإنسان قد ربما يعني لا يدري أي الأبواب يدخل منها، ولكن ربما يفتح له باب إلى التوبة من حيث لا يحتسب. فغفر الله عز وجل للرجل شك في قدرة الله عز وجل، ودي جاءت له قبل الموت بلحظات. فالحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني أو ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي خشيتك فغفر له. يعني قبل أن يموت وفق لخوف عظيم وهلع شديد جدا غلب على قلبه مما جعله يتصرف تصرف جاهل. لذلك هذا الرجل جاهل، يعني كان يظن كده انه لو صار رمادا وذري مع الريح لن يجمعه الله عز وجل، شك في قدرة الله عز وجل والجهل، وذلك عذر لجهل. وده أصل في العذر بالجهل، إن الجاهل لو تكلم بكلام عظيم جدا مما لو قاله العالم يكفر به لا يكفر الجاهل، فلما كان هذا لا يعرف فجمعه الله عز وجل، ما فعلك على هذا؟ قال خشيتك، الخوف العظيم الذي غلب على قلبي. فلما كان جاهلا غفر الله له وأدخله الجنة. أيضا من القصص المشهورة قصة ماعز في قضية الزنا، وأيضا قصة الغامدية في واقعة أخرى في الزنا، وهي أن ماعز رضي الله عنه وقع في الزنا حتى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه أتى امرأة يعني حرام مما يأتي الرجل حلالا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قضية الفواحش يا أخوان هذه الكلام فيها يعني مما يهدم بنيان المجتمع، يعني أي واحد يتكلم في قضايا فيها فحش تتعلق بالنساء بالرجال بهذه الأشياء غالبا هذه لها وقع في القلوب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا الرجل رغم أنه يشهد على نفسه، أعرض هكذا. فجاء الرجل من كذا جانب وقال صلى طهرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، قال لا بل زنيت، لعلك فأخذت، قال لا بل زنيت، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يرده ولكن الرجل مصر أنه وقع في الجريمة، فأمر به فرجم وانتهى أمره. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه تاب توبة عظيمة وشهد له بهذا. في واقع أخرى امرأة وقعت في الزنا تسمى بالغامدية، وطبعا يعني ستر على اسمها، فجاءت أيضا وقالت إني وقعت في الزنا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها من باب الستر رغم أنها فعلت وأقرت وقالت، أراد أن يردها، فقالت أتريد أن تردني كما رددت ماعز؟ والله إني لحبلة من الزنا. ثم بعد ذلك أمر أحدا من أهلها أن يأخذها إلى أن تضع حملها ثم يأتي بها، فذهب بها قريب هذا ثم وضعت حملها وجاءت وقالت طهرني يا رسول الله، فقال ارجعي حتى تفطمي ولدك، ظلت إلى أن فطم الولد ثم جاءت وهي راغبة في التطهير، والتطهير ورجم حتى الموت. فبعد ذلك جاءت وفي يد الولد كسرة خبز، فقال لأحد الأقارب خذ الولد أو ناوليه الولد، ثم شد عليها ثيابها ثم حفر لها ثم رجمت حتى ماتت. ثم قال عنها أيضا أنها تابت توبة عظيمة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. فالشاهد هنا بأن التوبة يعني إذا تحركت في قلب العبد لا يرضى لنفسه منزل إلا في الطاعة حتى ولو كانت بأمر المر، نسأل الله السلام. كذلك من التوبة المشهورة توبة كعب بن مالك، وهي مشهورة معروفة، لما تخلف عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني أرجأه النبي صلى الله عليه وسلم وتاب توبة عظيمة حتى نزلت توبته من السماء. من أيضا المواقف الطريفة وهي قصة رجل أبو محجن الثقفي، وكان هذا يعني كما يقال شريب خمر، كان مدمن خمر لا يفارقها أبدا. فقيل بأن عمر طلبه فقبض عليه في العراق، أخذه سعد بن أبي وقاص وحبسه، وكان من الأبطال الشجعان المغاوير. فلما وقعت المعركة بين المسلمين وبين الفرس ورأى ما رأى وشاهد ما شاهد، فكان يتمنى أن يشارك في المعركة، حتى أنه أنشد من الأبيات التي قالها كفى حزنا أن ترتدي الخيل بالقنا وأترك مجدودا علي وثاقية، إذا قمت عناني الحديد وأغلقت مصارع دوني قد تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخ لي، ولله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية، يعني لا أشرب الخمر. فرقت له زوجة سعد وأطلقت سراحه وأعطته فرس سعد، وكان سعد مريض، فخرج فقاتل ثم عاد في القيد. رآه سعد، رأى فارس، قال: لولا أن أبا محجن في القيد لقلت هذا أبو محجن، ولولا أن فرسي عندي لقلت هذا فرسي. فلما يعني عاد ورجع من الليل، قالت زوجة سعد لسعد: هو هذا أبو محجن. فنزل سعد وفك قيده بيده وقال: والله لا قيدتك أبدا. قال أبو محجن: والله لا أشرب الخمر أبدا. إذن كان هذا الموقف العظيم سببا في أن أبا محجن ترك هذا ويعني ابتعد عن شرب الخمر. أيضا زاذان الكندي، زاذان الكندي هذا كان أحد الشباب ممن كان منهمكا في اللعب واللهو، وممن من الله عليه بالتوبة حتى كان من أعلام زمانه. قال الذهبي: زاذان الكندي تاب على يد ابن مسعود الصحابي الجليل. قال زاذان: كنت غلاما حسن الصوت جيد الضرب بالطنبور. الطنبور آلة من آلات الموسيقى، فكان يجيدها وكان صوته جميل. فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ وأنا أغنيم. النبيذ يعني من أول أدناه اللي هو أعلى الخمر أقصد، ويصل إلى اختلاط نوع من الإيه من البسر وتمر أو الذبيب أو غيره، فيعني قبل أن يتخمر. فقال: كنا نشرب هذا وأنا أغنيهم بصوتي الجميل. فمر ابن مسعود فدخل فضرب الباطية الإناء اللي فيه النبيذ، ضربها وكسر الطنبور، ثم قال: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت أنت أنت. صوت الجميل ده لو أنك وجهته، ولذلك هنا ممكن الإنسان دائما يا إخوانا إذا رأى مشهد يعني منكر، إن كان قادرا على التعنيف يعنف شريطة أن يتبع التعنيف برجاء وأن يهون على صاحبه، لا ييأس ولا يقنطه. فهنا ابن مسعود يعني لأنه كان أمير المدينة فمن حقه أن يفعل أي شيء، فأنزل العقاب بأنه كسر آنية النبيذ وكسر الطنبور. ثم وجه اللوم إلى الشاب بكلام جميل: هذا صوت جميل، ولكن خسارة أن يكون في الغناء والفساد والفحش وهذه الأشياء. فقلت لأصحابي: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مسعود، ده أمير المدينة كوفة. قال: فألقي في نفسي التوبة، فسعيت أبكي وأخذت بثوبي، فأقبل علي فاعتنقني وبكى. لما رأى بكائي بكى ابن مسعود، وقال: مرحبا بمن أحبه الله، اجلس. ثم دخل وأخرج لي تمرا، وصار زاذان من القراء المشهورين، وأيضا من العلماء اللهم الرواه للحديث المشهورين. كذلك ما وقع لابن المبارك. ابن المبارك كان نبتة من نبت طيب، كان أبوه رجلا يعمل أجيرا عند رجل ثري غني عنده بساتين وحدائق إلى آخره. فجاء هذا الرجل مرة ثم قال لوالد ابن المبارك: اعطني رمانة. هذه القصة يعني ذكرها جماعة منهم ابن خلكان في كتاب وفيات الأعيان. فذاء له برمانة فأكلها الرجل فوجدها حامضة، فألقاها وقال: هذه حامضة، اتني بأخرى. فذهب فجاء بأخرى فإذا هي حامضة، فقال: اتني بأخرى فإذا هي حامضة. فقال: ما لك تأتيني برمان حامض؟ أما ذقت هذا الرمان؟ قال: ما ذقت، لا. قال: كيف؟ قال: ما أذنت لي. قال: أولا تأكل إلا بعد إذن؟ قال: نعم. فتابعه هذا الرجل الثري وأحبه جدا، ثم زوجه بابنته اللي هو والد بن مبارك، زوجه ابنته الوحيدة، فزوجه فورث مالا عظيما جدا، وهذا سبب الغنى والتجارة التي كان فيها عبد الله بن مبارك. فزوجه ابنته فأنجى بينها عبد الله بن مبارك، فنشأ في الترف والراحة، وكان يجمع الشباب في بستان من بساتيني يغني لهم وينشد لهم ويلعبون ويمرحون، إلى أن جاء في وقت من الأوقات فأراد أن يضرب بالعود. قال: فقمت في بعض الليالي وإذا غصن يتحرك عند رأسي، فأخذت العود لأضرب به، فإذا بالعود ينطق ويقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال فضربت بالعود الأرض فكسرته وصرفت ما عندي من جميع الأمور التي كنت عليها مما شغلني عن الله، وجاء التوفيق من الله تعالى، فكان ما سهل لنا من الخير من فضل الله تعالى ورحمته سبحانه وتعالى. حتى صار ابن المبارك من خيرة علماء الزمان، يعني بعض الناس بيتوب بس توبة ايه، على سطر ويسيب سطر، او متأرجح بين الطاعة والمعصية، يفضل كده متميع الى ان يلقى الله عز وجل. لكن كان هؤلاء اذا تاب اقلع تماما، الماضي كأنه حلم او يعني كابوس، فزع وانتفض منه وانقذه الله عز وجل. فابن المبارك صار من خيرة علماء الزمان، حتى شهد علماء الزمان بالفضل له. هارون الرشيد أمير المؤمنين لما جاء بزنديق لتضرب رأسه في الزندقة، فقال وضعت في دينكم 4000 حديث، فزع الرشيد ثم قال له وأين أنت يا خبيث، أين أنت يا خبيث من عبد الله بن المبارك ومن أبي إسحاق الفزاري يغربرونها فيخرجون برها من حصاه. شهد الرشيد له بالفضل والمكانة، وأنه من حراس هذا الدين ومن الدعامات التي مهما فعل أعداء الإسلام فيها فهو حصن حصين يعني يذب عنه. كذلك علماء الزمان قالوا ما فضل ابن المبارك على الصحابة إلا بالصحبة، قالوا جمعت فيه كل خصال الخير، وحاله من قبل كما يعني سمعنا وكما قيل عنه. أيضا القعنبي هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وكان هو عالم الزمان، قال أبو حاتم فيه ثقة حجة لم أرى أخشع منه، ولما دخل على الإمام مالك قال قوموا لخير أهل الأرض. قيل كان في أول شباب منشغلا باللعب والبطالة حتى من الله عليه بالتوبة. قال بعض أبناء القعنبي قال كان أبي يشرب النبيذ ويصحب الأحداث، يعني الشباب الذين في سنه وعمره يصحبهم ويلعب معهم، فدعاهم يوما وقد قعد على باب ينتظرهم، فمر شعبة، لو شعبة بن الحجاج المحدث أمير المؤمنين في الحديث، فمر شعبة على حماره والناس خلفه يهرعون، ماشي والناس وراء لما طلبت الحديث، فقال من هذا؟ قيل شعبة، قال وإيش شعبة؟ يعني طبعا الجاهل لا يعرف العالم، ايش شعبة هذا للناس بجير وهو على هذا الحمار؟ قالوا محدث. فقام اليه وعليه ازر احمر فقال له حدثني. ازر احمر ده من اللباس، يعني الثياب حمراء كده فاقعة، يعني اللباس يدل على الشباب في خناعة ومجون الى اخره. فقال حدثني، فقال شعبة ما انت من اصحاب الحديث فاحدثك، يعني لست بأهل حتى تحدث. فأشهر سكينة وطلع كده سكين أو مدية وشهرها في وجه شعبة، قال تحدثني أو أجرحك، أصيبك بهذا. فقال له شعبة حدثنا منصور عن ربعي بن حراش، حدثنا أبو مسعود البدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. فعندها وقعت في قلب، رغم أنه شاب ماج فاسد ضائع، فرمى سكينه ورجع إلى منزله، فقام إلى ما كان عنده من شراب فهراق، وقال لأمه الساعة أصحابي يجيئون فأدخليهم وقدم الطعام إليهم، فإذا أكلوا فأخبريهم بما صنعت بالشراب حتى ينصرفوا. أنه كان إيه يعني، حتى عنده في أيام الضياع كان عنده كرم، يعني لا ترديهم مرة واحدة، أدخليهم ثم أطعميهم ثم أخبريهم بحالي إن أنا تركت هذا الأمر. ومضى من وقته إلى المدينة، قيل استحيا أن يتعلم عند شعبة، لأن طبعا لما شعبة ينظر لهذا أي طالب علم فعل سوء في شيخه غالبا الشيخ لا ينساه، فاستحيا أنه يجلس أمام شعبة وهو طلع له سكين وكان عاوز، طبعا ستظل الصورة مطبوعة في الشيخ، وربما شهر أمره وفضحه، فكان ذكي فطن، فذهب إلى عالم آخر وأسرع إلى مالك في المدينة. فلزم مالك بن أنس حتى صار علما. فلما أراد أن يعود إلى شعبة كان شعبة قد مات. أيضا مما يذكر في قصة شاب قال منصور بن عمار: خرجت ليلة وظننت أني قد أصبحت وإذا أنا علي ليل. يعني ممكن بعض الناس زمان مثلا كانش فيه إضاءة ولا غيره ممكن يقوم من الليل ويظن أنه هو الفجر. أذكر مرة في اليمن واحد رجل المؤذن فتقريبا في نصف الليل وأذن وكل البلد طالع وملوا المسجد، أذكر أنا منهم. فجلسنا طبعا الساعات موجودة كله استغرب، أنا كل واحد ظن طبعا ساعته فاسدة وبايظة وكده، ساعتنا من على الطريق ظن قاعدين. فواحد قال يا أخوانا احنا لسه الفجر، احنا في نص الليل. فالشاهد يعني كان وقت إذا قرب قلنا بقى نقعد اللي يقرأ قرآن. فالشاهد كانت ايه قيام ليل إجباري، فكان عندهم الوقت طبعا ممكن الإنسان يخطأ في هذا. فلذلك خرج هو من الليل ظن أنه صباح فإذا هو في الليل. قال: فقعدت عند باب صغير وإذا بصوت شاب يبكي ويقول: بعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتك مخالفتك، وقد عصيتك حين عصيتك، وما أنا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا بنظرك مستخف، ولكن سولت لنفسي وغلبت علي شقوتي وغرني سترك المرخي علي، والآن فمن عذابك من ينقذني، وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني، وسوءتا من تصرم أيامي في معصية ربي، يا ويلي كم أتوب وكم أعود، قد حان لي أن أستحي من ربي. قال منصور: فلما سمعت كلامه قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فسمعت صوتا واضطرابا شديدا ومضيت لحاجتي، فلما أصبحت رجعت فإذا جنازة موضوعة على ذلك الباب وعجوز تذهب وتجيء، فقلت لها: من هذا الميت؟ فقالت: إليك عني، لا تجدد علي أحزاني. قلت: إني رجل غريب. قالت: هذا ولدي، مر بنا البارحة رجل لا جزاه الله خيرا، قرأ آية فيها ذكر النار، فلم يزل ابني يبكي ويضطرب حتى مات. قال منصور: هكذا والله صفة الخائفين، إنه إذا أذنب ذنب فعلا يكاد القلب يختلع من مر هذا الذنب. وغالبا كثير من الناس قد يذنب الذنب ولكن تكون التوبة غير صادقة، ممكن يتوب لكن غير صادقة، فيظل الذنب قابع في القلب كلما وجد سبيلا لإتيانه فعل. كلما يعني وجد سبيل لإتيان الذنب جاء بهذا الذنب. وده كثير من الناس يعني ربما يأتون بعض الذنوب على قلة وعلى طول من الزمن، ممكن يفضل 20 سنة وتقريبا ممكن هم 5-6 مرات يفعل في هذا الذنب، إذن ما تاب. ذلك هناك علامة ودلالة على صدق توبة العبد أقولها بعد الأذان إن شاء الله. قلنا أن هناك علامة مهمة جدا تدل على صدق العبد إن أقلع عن الذنب، وهذه العلامة هي لو أن نفس الذنب عرض على القلب، عرض يعني هي لها أسباب كما سبق، فإن قبل القلب هذا دل عنه ما تاب وليس التوب. ولكن إن كان القلب يرى فيها مر وغصة ويرى أن تقطع يداه ورجلاه وأن تدكدك رأسه أهون من الوقوع فيها، دل على أنه تاب، لأن الذنب هذا عبارة عن شرخ، إما أن تحصنه بحصن حصين جدا جدا جدا، وإما لو بقي الشرخ موجود لا يزال الشيطان يدخل منه إلى أن تموت. يعني أديكم مثال، مثلا واحد عنده جدار والجدار مشروخ فمش عارف يلحم الشرخ، فجاء بجدر من أجل سد هذا الشرخ، جدر حصينة جدا يستحيل أن هذا الشرخ يصيبه شيء، لكن لو أنه وضع قليل من الإسمنت على هذا الشرخ مجرد هزة أو حركة انفتح الشرخ، دل على أن هذا مكان هش. فلذلك الشيطان يرمق قلبك وينظر إلى قلبك. إن وجد هذا الشرخ ضعيف ربما يظل ويحاورك إلى أن يوقعك في نفس المعصية من هذا الشرخ. وزي قلت ربما العبد يفضل الشيطان معه ربما يظل إلى سنين ولا يأتي الذنب. ليه؟ لأنه يعني لم تهيأ له أسبابه. ولكن بعد فترة من الزمان ربما بعد 10 سنين هيأ السبب وقع في نفس الذنب ما تاب. لأن التوبة هذه عبارة عن سد المكان تماما، لا بد أن يؤتى من طريق آخر. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتفطن لهذا، وكلما يعني والعياذ بالله وقع في نفس الذنب لابد أن يعجل بالإخلاص والذل والتضرع بين يدي الله عز وجل. ولذلك هذا الرجل الذي قتل 99 نفس مات بدليل لما العبد قال له كمل 100، لكن لما أتم 100 صدق، فبعدها خرج صادق النية، فلو عرض عليه ما عرض ما قتل بعدها أبدا، لأن الله عز وجل أراد له الخير بها. أيضا يعني يوجد لص تاب. قيل دخل لص على مالك بن دينار فلم يجد ما يأخذ، يعني وجد سور كده وواحد في يعني كبيت، فظن بقى أنه يجد صيد سمين في هذا السور هذا البيت، فقفز اللص فدخل سقط على مالك بن دينار وهو يصلي فأمسك به، فقال له مالك لم تجد شيئا من الدنيا أفترغب في شيء من أمر الآخرة؟ أنت جيد وجد البيت فرض ما فيش حاجة خالص. قال نعم. قال توضأ وصلي ركعتين، ففعل ثم جلس وخرج إلى المسجد، فلما راه الناس قالوا من ذا؟ قال لص جاء ليسرقنا فسرقناه، ما لقاش حاجة فأخذناه وجبناه إلى الطعام. أيضا من القصص برضو الطريفة وهي توبة مجوسي. قال الحسن البصري دخلت على بعض المجوس وهو يجود بنفسه عند الموت، يعني روحه بتطلع، وكان حسن الجوار حسن السيرة حسن الأخلاق، مجوسي لكن يعني في أدب، فرجوت أن الله يوفقه عند الموت ويميت على الإسلام، فقلت له ما تجد وكيف حالك؟ فقال لي قلب عليل ولا صحة لي، وبدن سقيم ولا قوة لي، وقبر موحش ولا أنيس لي، وسفر بعيد ولا زاد لي، وصراط دقيق ولا جواز لي، ونار حامية ولا بدن لي، وجنة عالية ولا نصيب لي، ورب عادل ولا حجة لي. مجوسي عارف، ولكن طبعا على حسب العادات كعادة يعني أهله، فهو على المجوسي. فقال الحسن فرجوت الله أن يوفقه. ويخوينا دايما يعني الدعاء بظهر الغيب هذا مهم جدا، حتى للفسقة للفجرة للظلمة، يعني لو رأيت فاسقا رأيت ظالما رأيت أي إنسان على معصية لو دعوت الله له كان أولى وأفضل ولك مثله. قال فرجوت الله أن يوفقه، فأقبلت عليه وقلت له لما لا تسلم حتى تسلم؟ فقال إن المفتاح بيد الفتاح، مفتاح قلبي مغلق بيد الله عز وجل، والقفل ها هنا، القفل في قلبي. ثم غشي عليه، أصابه حالة من الإغماء. قال الحسن فقلت إلهي وسيدي ومولاي إن كان سبق لهذا المجوسي عندك حسنة فعجل بها إليه قبل فراق روحي من الدنيا وانقطاع الأمل. فأفاق من غشيتي وفتح عينيه ثم أقبل وقال يا شيخ إن الفتاح أرسل المفتاح، أمدد يدك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم خرجت روحه وصار إلى رحمة الله عز وجل. أيضا من القصص العجيبة ما ذكر الإمام العجلي في كتابه الثقات. قال حدثني أبي عبد الله، الذي قال الإمام العجلي حدثني أبي عبد الله قال كانت امرأة جميلة بمكة وكان لها زوج، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها أترى يرى أحد هذا الوجه ولا يفتتن به؟ قال نعم. قالت من؟ قال عبيد بن عمير. وعبيد هذا كان من العلماء الوعاظ المشهورين. قالت فأذن لي فيه فلأفتننه، يعني دعني إذن لي وأنا أخلو لك يسقط. قال قد أذنت لك. قال فأتته كالمستفتية تسأله، فقال معها في ناحية من المسجد الحرام، قال فأسفرت عن مثل فلقة القمر، كشفت عن وجهي أمامه، فقال لها يا أمة الله، فقالت إني قد فتنت بك فانظر في أمري. قال إني سائلك عن شيء فإن أنت صدقت نظرت في أمرك. قالت لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال أخبريني لو أن ملك الموت أتاك يقبض روحك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو أدخلت في قبرك فأجلست للمساءلة أكان يسرك أني قضيت حاجتك؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو أردت المرور على الصراط ولا تدرين تنجين أم لا تنجين كان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. فظل يراجعها حتى قال لها اتق الله يا أمة الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. قال فرجعت إلى زوجها فقال ما صنعت؟ قالت أنت بطال ونحن بطالون. فأقبلت على الصلاة والصيام والعبادة. قال وكان زوجها يقول مالي ولعبيد بن عمير أفسد علي زوجتي، كانت في كل ليلة عروس فصيرها راهبة. فنقف هنا إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة وبعض الأسئلة السريعة إن شاء الله. يقول الأخ السائل سرعان ما أعود إلى المعاصي وتغلبني نفسي فأدعو لك فأدعو الله لي بالهداية وأرجو النصيحة من حضرتك. طيب، هو كما ذكرنا في خلال الدرس أن الرجوع إلى المعصية هو أن الباب موارب، يعني كما يقال موارب الباب، يعني إذا تيسرت أسبابها وقع وإن لم تتيسر فلا. فلابد للعبد أن يعلم أن هذه المعصية أصل في هلاكه، وأن هناك من الذنوب إن طبعت في القلب لا توبة لها قط إلا بغمس في النار، يعني لا يطهر الذنب إلا أن يغمس في النار، يعني من الموحدين من سيدخل النار بسبب أن جميع الطاعات والقربات والبلايا والرزايا والمحن التي مرت به ما أزالت هذا السواد أو هذا الذنب الذي في قلب، فلا يطهره إلا أن يدخل النار. زي بعض النحاس لا يزال الصلاة فيه إلا النار، وبقدر الذنب بقدر الغمس، يعني عظم الذنب. فلابد أنه يعلم أنه لابد أن يقلع تماما وفورا ويلجأ الله عز وجل بالاستغفار ويتابع هذا القلب في نفس الذنب، كل أسباب الذنب يبعدها، أي أنواع الذنوب. كما قلنا بأن الرجل الذي تاب قال له العالم أنت بأرض سوء، هذا المكان الذي أنت فيه أي مكان يهيئ لك المعصية جنبه ابعد عنه. ده أول شيء، إن ألف المكان وألف الجو الذي فيه المعصية يؤدي لفعل المعصية حتى أنك تشم راحة المعصية تناديك في نفس المكان، فلابد أن تغير الحال الذي أنت فيه. وكلما عرض عليك سبب من أسباب المعصية هربت وأسرعت ولث إلى الله عز وجل. هي كبدايات لهذا. يقول مصحة الحديث الحكمة في اليمن والإيمان في اليمن؟ هو الحديث ليس هكذا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، جاءكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين وأفئدة إلى آخر الحديث. يقول السائل هل للمخلوق إرادة؟ نعم للمخلوق إرادة، ولكنها لا تخرج عن إرادة الله عز وجل، وللعبد مشيئة ولكن لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. هل الشر ينسب إلى الله خلقا؟ الله خلق الخير وخلق الشر، ولكن لا يقال أن هذا من الله والشر ليس إليك. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فنسب الشر لنفسي، لكن الذي خلق هذا هو الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفي. صفة الكلام هل هي صفة ذاتية؟ نعم صفة ذاتية، كلام الله عز وجل أبدي يتكلم بكلام سبحانه وتعالى. هل عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات هي تفويض الكيف فقط أم الكيف والمعنى؟ الكيف فقط، أما المعنى يمر على ما طرأ وما هو معلوم. معنى استوى، استوى، له يد، يد، له قدم، قدم، فلابد أنه المعنى كما هو موجود، لكن الكيفية لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأثبت سبحانه وتعالى لنفسه السمع والبصر، ولكن ليس كسمع المخلوق وبصر المخلوق. رؤية المؤمنين المؤمنون لربهم في الجنة أصل ثابت في طيب. وهل كل المخلوق يرون الله عز وجل في أرض المحشر؟ بالنسبة للرؤية في أرض المحشر لا، يعني ربنا عز وجل ينزل للحساب نزول يليق بجلاله، فالبعض يراه والبعض لا يراه، ولكن منهم من يأخذ الكتاب ومنهم باليمين ومنهم بالشمال إلى غيره، لكن ربنا يكلم البعض في أرض المحشر يوم القيامة كما ورد في بعض النصوص. يقول وقعت أول أمس بعض التفجيرات بحي الحسين القاهرة، فما حكم الشرع في مثل هذه الأحداث؟ هو أنا ما سمعت بالخبر إلى اليوم، والأسف الشديد يعني إحنا كل ما بنهدأ وكل ما بلادنا يعني بيكون فيها شيء من كما يقال الأمن والطمأنينة، بنرى بعض قاصر العقول من الجهلة ممن هم قد يكونون آلة، قد يكون مباشر أو غير مباشر، فادي على الإسلام. يعني أخوانا هذه الأمة مستهدفة، وخاصة بلادنا مصر، هذه مستهدفة استهداف كل من كل أعداء الإسلام، لأن هي بالنسبة لهؤلاء هي الصرة وهي السلة التي يعني فيها الخير كله. فلذلك إن لم نكن نحن أهل للحفاظ على بلدنا ونحافظ على يعني هذا الأمن الذي نحن فيه هلكنا. ويمكن يعني كنا من قبل كثير من الشباب عنده حماس وعقول قاصرة ولا يوجه هذا الحماس إلا في الشر، يعني هذا الحماس اللي موجود لو وجه في طلب العلم الشرعي، في الدعوة إلى الله عز وجل، في نفع المسلمين ونفع الناس، لكن للأسف الشديد كثير من الشباب لهم رؤوس تطرح فكرة في رأسه فينفذها بلا أدنى مسؤولية. فإن كان الذي فعل هذا يعني أعداء الإسلام، طبعا هم أعداء الإسلام، فأنا شك طبعا لابد أن نحن لا نكون آلة في أيديهم. وإن كان بعض الشباب اللي هو قد ينتسب إلى الالتزام فهذا إجرام، يعني أي التزام يقول فجر واقتل وخرب وزعزع، يعني الآن نحن في صورة والله أظن الآن ما هناك مكان على ظهر الأرض أأمن من هذه البلد، يعني يمكن حتى في أرض الحرمين في تجديد، يعني ما في أحد مثلي مثلا أو غيري ممكن يتكلم ودروس ومحاضرات، ما في هذا أبدا، في تضييق شديد جدا، ولابد من تزكية ورقة وكلام، وربما تحبس لو تكلمت كلمة فيها خطأ. فيعني للأسف الشديد الواحد بيسمع هذا الشيء يعني بيدمى القلب وبيحزن على حالي يعني عدم المسؤولية من هؤلاء الشباب. فذلك أخواننا لابد أن احنا نحاول يعني نذكر أنفسنا ونبتهل وندعو رجل بالأمن والأمن لهذه البلد، ونرد كيد هؤلاء ونفقه ونعرف الشباب، لأن بعض الشباب عنده حماس وعنده تصورات في عقلي، إن لم يرجع إلى العلماء فيسأل ما هو الصواب ما هو الخطأ. لكن مجرد إنسان عنده مشاكل في نفسه، عنده أحقاد، عنده ضغائن، عنده أشياء طبعا يخرجها في يعني إفساد وقتل الأبرياء وهؤلاء في هذه الأماكن التي طبعا يعني ليست إلا أماكن وناس ماشيين قد يكون فيهم الصالح والطالع وغيره، فطبعا ينبغي أن ننكر هذا بشدة، وندعو الله لهذه البلد بالأمن والأمان، وأن يجنب هذه الفتن العظيمة التي يعني مستهدفة. يمكن ما سمعنا بهذا من فترة طويلة جدا، موضوع التفجير والقتل هذا، وطبعا كل ما بيكون في هذه الأشياء كل ما يكون في تجديد، ومن حق الحكم أن يشدد، يعني من حق أن يشدد لما يرى يعني الحرية همجية، نسأل الله السلام. لذلك أخواننا لابد أن نحن نكون أهل للمسؤولية ونحفظ الأمن الذي نحن فيه. والله لو زال الأمن، انظروا لحال العراق والحال غيرها من البلدان، يعني الرجل لا يأمن أن يخرج من بيته، وكم من هتك للأعراض وكم من بلايا وقعت بالمسلمين. فأسأل الله أن يغفر لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.